أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي ذكرها السيد الماتين رحمه الله من أنه إذا صلى وتيقن كان متيقنا بالوضوء ثم صلى ثم شك في الوضوء، قلنا قاعدة الفراغ تجري بعد الصلاة ولا حاجة إلى الإعادة أبدا. لكن لو كان هناك أصل المسألة هكذا، إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه يبني على صحتها لقاعدة الفراغ ولا إشكال فيه، لكنه محكوم ببقاء حدثه، لا إشكال في أنه الحدث باق. استصحاب سابقا كان غير متيقن بالطهارة، شك في الطهارة بعد الصلاة، استصحاب الحدث للصلاة الموجود، وإن قاعدة الاشتغال تقتضي اتيان الصلوات الآتية بالوضوء مضافا إلى شرطية أدلة شرطية الطهارة للصلاة، وهذا ما تقدم. وأما إذا شك في أثناء الصلاة في أنه تيقن لتوضأ أو لا، قال بأنه يشكل جريان قاعدة الفراغ كما يشكل جريان قاعدة التجاوز في البين. ثم ذكر في آخر الكلام الأحوط الإعادة وثم الاستئناف، التوضؤ واستئناف للصلاة الآتية، استئناف الصلاة. هذا هو كلام. ذكرنا دليل ما ذكره رحمه الله، قاعدة الفراغ تجري من بعد العمل وتصحح العمل السابق فيما إذا شك في الطهارة حينئذ. أما أن قاعدة الفراغ تثبت أنه متطهر للصلوات الآتية، هذا قلنا من اللوازم، وقلنا بأن قاعدة الفراغ لا تثبت لوازمها وإنما تثبت صحة الصلاة التي شك في صحتها وفسادها، هذا ما تقدم. لذا قلنا نرجع بالنسبة إلى الصلوات الآتية أنه يجب عليه التوضؤ للصلوات الآتية لقاعدة الاشتغال ولعموم أدلة شرطية الطهارة للصلاة، هذا واضح. أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة، قاعدة التجاوز قلنا لا يجري لأنه طهارة ليست لها شرط محل معين في الصلاة، أن الطهارة شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة هي من ابتداء الصلاة إلى آخرها، تمام أجزاء الصلاة وبقية خصوصياتها إنما لا بد أن تكون مع الطهارة، فليس للطهارة محلا معينا حتى إذا تجاوز عن ذلك المحل تجري قاعدة الفراغ تجاوزي، هذا ما تقدم بنا. إلا أنه احتاط في المقام وقال الأحوط إتمام هذا العمل ثم إعادة الوضوء للصلوات الآتية واستئنافها وإعادة الوضوء واستئنافها وإعادة للصلوات الآتية. هذا الاحتياط ليس له منشأ إلا احتمال جريان قاعدة التجاوز في أثناء الصلاة، باعتبار أن بعضهم قال أن المستفاد من الآية الشريفة فإذا قمتم للصلاة أن محل الوضوء هو حدوث الصلاة، ابتداء الصلاة لابد أن يكون مع الوضوء بشرط عدم تعقبه بالحدث، فمن هنا لما انتهى محله وتجاوزنا عن محله في أثناء الصلاة يمكن التمسك بقاعدة التجاوز، قلنا بأنه غير صحيح من هذا. فما ذكره السيد الماتن من الاحتياط في إتمام الصلاة ثم التوضي واستئناف الصلاة، هذا الاحتياط إذا كان مجرد احتمال أن للوضوء وللطهارة محل معين، وقد عرفت أنه غير صحيح. والسر في ذلك أن المحل لشيء مشكوك تارة يشك في نفس ذات الشيء بعد تمامه، يأتي بعمل ثم يشك في نفس ذلك الشيء أنه هذا الشيء الذي أتى به صحيح أم ليس بصحيح، هذا محله بعد تمام العمل، وهذا هو المعتبر في جريان قاعدة الفراغ. وقلنا بأنه قاعدة الفراغ إنما تجري في صحة الموجود، أي بعد أن يوجد الفعل ونشك في صحته تجري قاعدة الفراغ، أما إذا كان الشك في وجود الصحيح لا يجري قاعدة الفراغ، تقدم سابقا. فتارة يصور تجاوز المحل بالنسبة إلى نفس الشيء، وهذا هو المعتبر في قاعدة الفراغ ومجرى القاعدة حينئذ. وتارة يكون المحل تجاوز المحل بالنسبة إلى جزء معين من أفعال ذلك وفعل من أفعال ذلك المركب، هذا مجرى قاعدة التجاوز حينئذ. فإذا شككنا بعد الدخول في السجود أنه أتى بالركوع قد تجاوز محل الركوع فيجري قاعدة التجاوز ويحكم بصحة صلاته، كذلك بالنسبة إلى القراءة بعد الدخول في الركوع، وكذا بقية أفعال الصلاة وأجزائها، هذا صحيح. التجاوز إنما يصدق بالنسبة إلى شيء له محل معين، فعينئذ هذا هو المعتبر في قاعدة التجاوز ولا إشكال فيه. وأما الشروط في الصلاة مثل شرطية الطهارة، شرطية الاستقبال، هذه الشروط ليست لها محل معين، إنما الشرط يكون مقارن مع العمل حدوثا وبقاء واستمرارا، فالشرط إنما له ليس له محل معين إلا إذا ورد دليل من قبل الشارع الأقدس يجري فيه قاعدة التجاوز، وإلا ليس للشرط محل معين، إذ الشرط إنما يكون مع المشروط وذات المشروط حدوثا وبقاء واستمرارا معه، فليس له محل معين، فلا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ذلك الشرط. الطهارة من هذا القبيل، فإن الطهارة شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة إنما تعتبر حدوثا وبقاء واستمرارا، فمعناه أنه إذا فقد آنا من آنات الصلاة أو جزء من أجزاء الصلاة فقد فيه هذا الشرط أن هذه الصلاة باطلة حينئذ لعدم تحقق ذلك الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، لا مجرى لقاعدة التجاوز. إلا أن نستفيد من الأدلة من أن شرطية الوضوء أو الطهارة للصلاة إنما هو حدوثي بشرط عدم تعقب الحدث، هذا الذي استدل بالآية الشريفة إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، استفاد شرطية الوضوء حدوثا بالنسبة إلى الصلاة بشرط عدم تعقبه للحدث. لكن هل هذه الاستفادة صحيحة بحيث يكون للوضوء محل معين وهو حدوث الصلاة، ثم إذا شك في أثناء الصلاة أنه هل نقض وضوءه أو لا، أو بطل وضوءه أو لا، محله كان أول الصلاة وحدوث الصلاة، عاد قاعدة التجاوز يجري لأن له محل معين وقد تجاوز ذلك المحل فتجري قاعدة الفراغ. إلا أنه هذا غير صحيح باعتبار أنه مغالطة بين الشرط وذات المشروط، ذات المشروط الصلاة صحيح أن لها بداية ونهاية ولا إشكال في أنه له حدوث وله انتهاء، إلا أن الشرط إنما يكون مع ذات المشروط متحد مع ذات المشروط ولا يمكن التفكيك بينهما، فالشرط ليس له محل معين، شرطية الوضوء للمشروط لذات المشروط إنما تكون دائما معه حدوثا واستمرارا وبقاء ولا يمكن التفكيك بينهما، إذ مع انتفاء الشرط في آن من الآنات ينتفي المشروط حينئذ، أي صحة الصلاة تنتفي حينئذ، فليس للشرط محل معين وإن كان لذات المشروط محل معين له يتصف بالحدوث ويتصف بالبقاء والانتهاء. ففرق بين الشرط وذات المشروط، ففي المقام شرطية الوضوء شرطية الطهارة للصلاة، إنما تكون هذه الشرطية ليست لها محل معين، بل إن الشرط معتبر في ذات المشروط حدوثا واستمرارا وبقاء، فإذا شك في الأثناء بوجود الشرط لا تجري قاعدة تجاوز، إذ ليس للشرط محل معين. فحينئذ ليس، إذا كان منشأ الاحتياط للسيد الماتن هو هذا الاحتمال أن للمشروط للشرط له محل معين وهو حدوث في حدوث الصلاة أول الصلاة، هذا غير صحيح، إذ هو مخالف لأدلة الشرطية. الشرطية دائما تكون مع المشروط ابتداء واستمرارا وبقاء، هذا ما ذكره. وإن كان المراد منه أنه الاحتياط منشأ الاحتياط أنه إذا قطع في أثناء الصلاة هذه الصلاة التي هو متلبس بها، هذا قطع من يكون من قطع الصلاة وقطع العمل والصلاة حرامون من هذه الناحية، لأن لا يكون هناك قطع للصلاة وهو محرم. احتاط السيد الماتن رحمه الله فقال الأحوط إتمام هذه الصلاة ثم الاستناف توضع واستناف العمل، إلا أن هذا أيضا غير صحيح، فإن أدل ليس لنا لقطع العمل ولقطع الصلاة دليل إلا الإجماع. أما أنه هناك روايات أو أدلة أخرى غير الإجماع هو مناقش فيها، عمدة أدلتهم لا تبطلوا أعمالكم، لكنما المعروف أن لا تبطلوا أعمالكم بالرياء وبالشرك، وليس المراد إبطاله يعني قطع الصلاة، فهذا ليس من مفردات لا تبطلوا أعمالكم. فعمدة دليل قطع الصلاة وقطع العمل العبادي هو الإجماع، والإجماع مورده فيما إذا كان المكلف مكتفيا بهذا العمل الذي أتى به، موافق عنده للأمر وممتثل للأمر، فحينئذ إذا كان هو معتمد على نفسه بأن هذا العمل موافق للأمر وممتثل للأمر ومكتفيا به يحرم عليه قطع هذه الصلاة حينئذ، هذا مورد الإجماع. أما ما نحن فيه ليس الأمر كذلك، إذا هو شك في أثناء الصلاة هل هذه الصلاة مع الوضوء أو ليس بوضوء، هو يشك في الاكتفاء بهذا العمل، فمورد إجماع على حرمة قطع الصلاة في أو قطع كل عمل عبادي إنما هو فيما إذا كان المكلف بانيا على الاكتفاء بهذا العمل العبادي، وحينئذ يحرم عليه قطعه لأنه يرى نفسه ممتثل لأمره. أما إذا كان شاكا في أثناء العمل وهو يشك في الاكتفاء فلا مورد لهذا الإجماع، فيجوز له قطع هذه الصلاة واستناف العمل مع الوضوء. فمنشأ الاحتياط عند المصنف إن كان السيد الماتن إن كان ما ذكرنا من أن للوضوء محل معين وهو ما عرفتم ليس له محل معين لا مجرى لقاعدة التجاوز، إن كان منشأه حرمة قطع الصلاة فعليه الإتمام ثم التوضي ثم الاستناف، الحرمة لا تشمل هذا المورد فلا موجب للاحتياط بالمقام هذا الاحتياط، غير إلا أن نقول بأنه لأن بعضهم قال أنه هل للوضوء شرط ومحل معين وهو حدوث الصلاة مع الوضوء، هذا القول أوجب احتياط السيد الماتن ليس أكثر من ذلك، وإلا دليل صحيح يصح الاعتماد عليه لهذا الاحتياط فليس لا يكون كذلك. ثم ذكر مسألة أخرى، وهذه المسألة هكذا، إذا تيقن بعد الوضوء إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك جزءا منه أو شرطا منه أو وجود مانع ثم تبدل يقينه بالشك بنى على الصحة. هذا الرجل المكلف توضأ وصلى حينئذ وتيقن بعد الصلاة بأن وضوءه قد ترك منه جزء أو ترك شرط أو أوجد مانعا في الوضوء ثم تبدل اليقين بالشك، قاعدة الفراغ تجري، إذ لا يعتبر في قاعدة الفراغ أن لا يكون يقينه في البين أو أمثاله، إنما هو شك في البين، فالمقتضي لجريان القاعدة هو الشك في صحة ما فعله، موجود هذا المقتضي. المانع منه أيضا مفقود، إذ المانع المتصور هو اليقين، إذ كان متيقنا ببطلان وضوئه لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع، لكن يقينه تبدل إلى الشك حينئذ. فالمقتضي لجريان قاعدة الفراغ متحقق وهو الشك في صحة العمل، والمانع إذا كان اليقين، إلا أن اليقين هذا تبدل إلى الشك، إلى الشك، فلا مانع من إجراء القاعدة الفراغ ولا إشكال فيه من هذه الناحية، إذ لا يعتبر في قاعدة الفراغ أن يكون في البين يقين فإذا تحقق، لأن لا يكون في البين يقين فإذا تحقق يقين فلا مجرى له، لا يعتبر ذلك شك في صحة العمل وهو متحقق. ثم يقين، إذا تصورنا أن هذا اليقين الذي كان عنده مانعا أن هذا اليقين قد زال بالشك، فالمانع ارتفع من جريان قاعدة الفراغ فلا إشكال فيه من هذه الناحية. ثم قال: وكذلك فيما إذا كان شك، قال رحمه الله: وكذلك ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها، لو تيقن بصحة وضوئه ثم شك في صحة هذا الوضوء أولى بالجريان. قال: إنما الكلام في الأولوية، هذه هي نفس تلك، شك في صحة العمل الذي أتى به هو مجرى قاعدة الفراغ حينئذ، ما عندنا في الإشكال، تلك الصورة جرينا فيها مع أنه يقين في البين ثم تبدل اليقين، أجرينا فيها هذا. هنا يقول أنه تجري قاعدة الفراغ، أنه هذا الشخص شك في صحة العمل، قاعدة العمل، قاعدة الفراغ تجري حينئذ. الأولوية من أين تأتي؟ الأولوية تأتي من ناحية جريان إصالة الصحة في العمل، أيضا يجري إصالة الصحة، أيضا تجري، ولأنه هنا لم يكن احتمال المانع أيضا، إذ المانع هناك احتماله كان موجود وهو اليقين ثم تبدل اليقين إلى الشك، فاحتمال المانع هنا كان موجودا، هنا هذا الاحتمال لم يوجد، ومضافا إلى أصالة الصحة الجارية في المقام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.